الحمد لله الحمد لله الذي حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات وأغدق علينا من فضله جزيل المنح والعطيات. نشكره سبحانه ولا نكفره، فهو وحده ذو النعم السابقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق تقواه، واعملوا بطاعته ورضاه، واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله عز وجل أقوم وأقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واجتنبوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وعليكم يا عباد الله بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد أحل الله عز وجل لنا الطيبات بجميع أنواعها وأصنافها، ومنعنا من الخبائث كلها. قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. ومما أباحه الله عز وجل لنا وجعله من الطيبات الريح الطيب والروائح الزكية، ومما نهانا عنه الريح الكريه الخبيث والروائح المنتنة. فقد أمرنا باستغلال الأول وتعاطيه والسعي في تحصيله، ونهينا عن الثاني ورغبنا في البعد عنه والزجر فيه. والله عز وجل طيب ويحب الطيب، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى خلق الجنة طيبة، ونساؤها أطيب النساء، وغلمانها أطيب الغلمان، وريحها أطيب الريح. فيشم ريحها من مسيرة 40 أو 50 أو 70 عاما، كما جاءت بذلك الآثار عن المصطفى المختار. قال ابن القيم رحمه الله: وريح الجنة نوعان، ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العبارة، أي أنه لا يمكن للكلام أن يصفه ويعبر عنه، وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها. وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد، وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله. وقال رحمه الله: وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدنيا آثارا من آثار الجنة وأنموذجا منها من الرائحة الطيبة واللذات المشتهات والمناظر البهية والفاكهة الحسنة والنعيم والسرور وقرة العين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم، فلا بد أن يشهد عباده أنفاس جنته وما يذكرهم بها، والله المستعان. انتهى كلامه. عباد الله، وقد حرم الله عز وجل رائحة الجنة على طوائف من الناس ارتكبوا جملة من المعاصي، فمن هؤلاء نساء وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومنهم من قال صلى الله عليه وسلم عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد حواصل كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة، أي يصبغون الشيب بالسواد. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. عباد الله، الله سبحانه وتعالى وملائكته يحبون الريح الطيب ويكرهون الريح الخبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال ابن القيم رحمه الله: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر منه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة الممتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. انتهى كلامه. فالمؤمنون والمؤمنات موصوفون بأنهم طيبين وطيبات ظاهراً وباطناً، وذلك لأن مداومتهم على الأعمال الصالحة مؤثرة فيهم وفي أبدانهم ونفوسهم وأرواحهم. قال أيضاً ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة، وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها، كما يتأذى من شم رائحة النتن، ويظهر ذلك كثيراً في عرقه حتى يجد لرائحة عرقه نتنا، فإن نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن. ولهذا كان الرجل الصالح يطيب ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا. انتهى كلامه. عباد الله، ومن محبة الله عز وجل للريح الطيب أن جعلها أول جوائز العبد المؤمن، إذا قبضت روحه خرجت كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعد بها إلى السماء فتجد الملائكة ريحه طيبة، فيقال: ما هذا الروح الطيب؟ فيقال: فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه. ثم تعاد روحه في جسده في قبره، ويأتيه رجل حسن الهيئة طيب الرائحة، يكون جليسه في قبره وهو عمله الصالح، ويفتح له في قبره من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. وأما الكافر أو الفاجر فتخرج روحه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ويصعد بها إلى السماء، فتجد الملائكة رائحته الخبيثة، وينادى بأقبح الأسماء إليه، ثم تعاد روحه إلى جسده في قبره، ويأتيه رجل كريه المنظر كريه الرائحة وهو عمله السيء، ثم يفتح له في قبره من النار، فيأتيه من ريحها الكريه ومن سمومها وحرها، كما جاء ذلك مفصلا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل الذي رواه الترمذي وغيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن للرائحات الطيبة أثر في حفظ البدن ونشاطه وقوة الروح ويسر النفس وانبساطها وفرحها وسرورها، ولذا جبلت النفوس على محبة الروائح الطيبة والتقرب منها ومن أهلها واستعمالها وتعاطيها، وكره الروائح الخبيثة والبعد عنها وعن أهلها وأماكنها. والله عز وجل قد امتن على عباده بالروائح الطيبة على قول بعض أهل التفسير عند قوله تعالى: والحب ذو العصف والريحان. قال ابن سيري رحمه الله: ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، الهيبة والمشام الفاخرة التي تسر الروح التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. انتهى كلامه. فكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أحب الأشياء إليه الريح الطيب التي تشرح النفس وتنشط البدن. فنبينا صلى الله عليه وسلم طيب ويحب الريح الطيب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان من سنته أنه لا يرد الطيب، ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وهذا من كرم أخلاقه وحسن شمائله وعلو فضائله، فهو طيب ولا يرد الطيب إذا أهدي إليه، ويرشد إلى أطيب الخصال وأكمل الآداب. وصح عنه أنه قال: إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة، وإن كان له طيب أن يمس منه. وهذا منه إرشاد إلى أكمل الأحوال وأطيبها، بأن يدخل الإنسان إلى المسجد في يوم الجمعة وقد أزال عنه الروائح الكريهة، ومس من طيب أهله، ليقبل على العبادة بنشاط وحضور قلب، وأن لا يؤذي عباد الله في المسجد. وقد أخبر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن الناس في أول الأمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، ويأتون من العوالي وقد علاهم الغبار وعرقت أجسادهم حتى ثارت منهم روائح أذى بعضهم بها بعضا بسبب ذلك. وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: يا أيها الناس، إذا كان هذا اليوم يعني يوم الجمعة فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. عباد الله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أطيب الناس رائحة. فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيطيل عندها فتبسط له بساطا فينام عليه، وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. عباد الله، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبغض الروائح الكريهة ورتب عليها أحكام شرعية. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يغتسلوا ويتطيبوا، خصوصا في حال اجتماعهم كصلاة الجمعة والعيدين وعند الإحرام ودخول مكة، ونهى عن أكل الثوم أو البصل أو الكراث وما له رائحة كريهة أن يحضر المسجد، لأنه يؤذي المصلين والملائكة. وأشد من ذلك يا عباد الله من شرب الدخان الخبيث، فإن الثوم والبصل مباح أكله، ومع ذلك لما كان له رائحة خبيثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحضر آكله صلاة الجماعة إذا أكله لحاجته إليه، لا إن أراد التخلف عن الجماعة، فكيف بشارب الدخان المحرم؟ وكذلك يا عباد الله من الآداب المرعية التي تديم العشرة بين الأزواج وتحفظها وتزيد المودة وتقويها حسن تطيب الزوجة لزوجها والزوج لزوجته وتطييب المنزل والدار، وكذلك تطيب الولد لأبويه، وأن لا يجد منه رائحة كريهة، فإن هذا من البر والإحسان لهما وإدخال السرور عليهما. وتطيب الرجل لضيوفه وأصحابه وجلسائه ومجلسه، فإن هذا من مكارم الأخلاق وشيم الرجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، بعكس طيب النساء وهو ما خفي ريحه وظهر لونه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتطيب بطيب النساء خاصة. عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال ابن هبيرة في هذا الحديث من الفقه أن الزعفران هو من طيب النساء وليس من طيب الرجال. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا تطيبت ألا تخرج من بيتها ولو للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء، وغير ذلك من الأحاديث. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، والشكر على النعماء، والصبر على البلاء، والنصر على الأعداء. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ألبس ولي أمرنا الشيخ صباح ثوب الصحة والعافية، وعافه من كل سوء وبلاء. اللهم قوه في طاعتك، واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.